لازال الكلام في باب ما جاء في الرياء. إذن الشيخ رحمه تعالى قال: باب ما جاء في الرياء. وعرفنا الفرق بين الرياء وبين السمعة. الرياء يكون في الأفعال، والسمعة تكون في الأقوال. مثلا شخص حسن صوته في قراءة القرآن ليمدحه الناس، نقول هنا التعبير الأدق نقول سمع ولا نقول رأى. وشخص أطال صلاته ليحمده الناس، رحمك الله، فنقول هنا رأى ولا نقول سمع. إذن الرياء يكون من خلال النظر، هذا الأصل. السمعة تكون من خلال السمع. قال: وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد. عن أبي سعيد مرفوعا، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومر بنا أكثر من مرة لماذا يعبر بكلمة مرفوع، إما اختصارا وإما من باب الاحتياط، لأن ما الراوي أو أحد الرواة شك في صيغة، هل سمع قال سمعت النبي أو النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره مرفوعا. ألا أخبركم، ألا أداة عرض هنا، وفيه فائدة للمعلمين. من يعلمون الناس في بعض الأحيان يستثير انتباه المتعلمين، فلا يلقي عليهم المعلومة مباشرة أو الفائدة مباشرة، لا، يستحس أذهانهم حتى يحضروا أذهانهم ثم يعطيهم الأمر الذي يرى أنه مهم. ألا أخبركم، وهذا كثير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. أخوف هنا أفعال تفضيل، يعني أن المسيح الدجال ماذا به؟ مخوف. لكن هناك شيئا أخوف منه. قال: بما هو أخوف عليكم، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وفيه أن الشخص مهما يكن عنده من دين وإيمان، يجب عليه أن يستشعر أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، فيخشى من الحور بعد الكور. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه في السفر: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني يتحول من حال الصلاح والاستقامة إلى ضد ذلك. أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. المسيح لأنه ممسوح العين والله أعلم، والدجال إما من الدجل أي من الكذب، أو أيضا كلمة المسيح إما مسح العين، أو كونه يمسح الأرض، أي يمر على الأرض، فأعطاه الله عز وجل من القدرة على في سرعة الانتقال. وفيه التخويف من المسيح الدجال، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من المسيح الدجال حتى في صلاته صلى الله عليه وسلم. قالوا: بلى. السؤال إذا كان مسبوق بنفي يكون الجواب بأي شيء؟ بلى، لأنه إذا قلت نعم ماذا به؟ قلت نعم، قلت لا، لا تخبرنا، ألست بربكم؟ قالوا: بلى. لو قالوا نعم ماذا به؟ كفر، ألست بربنا. إذا كان هناك السؤال استفهام منفي، ما يكون الجواب بنعم، إنما يكون الجواب بأي شيء؟ ببلى، أي أخبرنا. قال: الشرك الخفي. إذن هناك شرك خفي وهناك شرك جلي ظاهر. الشرك الجلي الذي ظاهر يراه الناس، كمن يطوف مثلا بقبر من يسجد مثلا لمخلوق، من يذبح لمخلوق تقربا إليه، هذا شرك تالي، لأن الكل يدركه والكل يراه والكل يشاهده ويعرف أن هذا شرك. لكن هناك شرك خفي داخلي، ربما الشيطان يلبس على الشخص حتى صاحبه قد لا يظهر له هذا الشرك ظهورا بينا. قال: الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي، وكذلك المرأة فيصلي فيزين صلاته، يزين صلاته بفعل المأمور من إحسان الصلاة، إطالة القيام، الركوع، السجود، الطمأنينة، الإتيان بها على وفق أمر الشارع. فيزين صلاته لماذا؟ لما يرى من نظر رجل إليه. إذن ما العلة التي جعله يزين صلاته؟ لأجل نظر هذا الرجل، بمعنى أنه لو لم يرى هذا الرجل الذي ينظر لمن حكم، هل يزينها أو لا؟ لم يزينها. إذن هذا هو الرياء. إذن على هذا، لو أن الشخص في عبادته، في حضوره مع الناس أو في غيبته، لا يختلف الأمر عنده، هل يدخل في باب الرياء؟ لا، إنما يدخل في باب الرياء إذا كان يحسن العبادة أمام الناس، وإذا كان لوحده ربما لم يحسنها. لا. كيف؟ لا لا فرق. الرياء قد يكون في الرجل وقد يكون في المرأة. لا، لكن دائما النصوص تأتي في الرجل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو يخاطب الرجال لا يخاطب النساء. فالشخص إذا خاطب الرجال سيذكر مثال يناسب المقام. قال: لما يرى من نظر رجل إليه. نعم، لأن عندي موجودة به. إذن لما يرى من نظر رجل إليه، إذن هذا هو الرياء المذموم. وأهل العلم يرون أن يسير الرياء من الشرك الأصغر، يسير الرياء من الشرك الأصغر. أما بالنسبة لحبوط العبادة فقد تقدم كلام عليه، لكن كونه معصي، يعني الآن العبادة باطلة، لكن الآن أيضا وهو آثم. وخاب وخسر من زين عبادته للناس، أفسد آخرته حيث ضيع أعماله وعرض نفسه لأي شيء للوعيد. ثم قال فيه كيف؟ لا، إذا كانت العبادة يبنى بعضها على بعض، على العبادة تبطل. على سبيل المثال، شخص مثلا يصلي الظهر ثم في الركعة الأخيرة أحدث، ما حكم الصلاة؟ لأن بعضها مبني على بعض. هذه أشرت إليها، إذا كان مجرد خاطرة وقع له هذا الرياء أو السمعة خاطرة، ثم جاهد نفسه ودفع الشيطان، يعني أصبحت حديث نفس فقط، هنا عبادة صحيح. أما لا، إذا لم تكن حديث نفس وطن نفسه، فهنا يأتي التفصيل، وهو إن كان فالعبادة يبنى أولها على آخرها تفسد، وإن كانت لا تبنى تفسد فقط ما دخل فيها الرياء. نعم نعم. لا، يعني الشخص في عبادته، طبعا عندكم خير الشركاء، النص ما ورد بخير الشركاء، أنا أغنى الشركاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النص ورد فيه أنه أغنى الشركاء وليس خير الشركاء. مساك الله بخير، كيف نسيت؟ إذن من الأسباب يعني يكون الله عز وجل أقول لا يقبل عبادة هذا الشخص لأنه غني، فإذا أشرك فيه معه مخلوق تركه ربنا عز وجل والشرك فهو مستغن عنك ليس بحاجة، بخلاف المخلوق فقد يحتاج إلى هذه العبادة التي يراعى فيها، لماذا؟ المخلوق فيه ضعف، فلما يرى من حوله ونحوه يشعر بشيء من العزة وشيء من القوة والغلبة بخلاف الخالق تبارك وتعالى. قوله في السادسة أنه فسر ذلك أن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل، لنعلم أن هذا من باب التمثيل والله أعلم، يعني ليس الرياء فقط أو ليس الشرك الخفي فقط خاص بالصلاة، قد يكون خاص، قد يكون مثلا في الصلاة، قد يكون في الصدقة، قد يكون في الصيام، قد يكون في الذكر وقراءة القرآن، لكن نسميه سمعة ولا نسميه رياء. إذن في الحديث الرجل يصلي هذا من باب التمثيل والله أعلم وليس قيد. تقرأ قل الرابع كلام الشيخ محمد لك في شرح، لأنه ذكر هنا في الثالثة ذكر السبب الواجب لذلك هو كمال الغنى. نعم، ثم ذكر الخير. ماذا قال الشيخ؟ له ذكر أن الذكر هو الآن قال كمال الغنى في الثالثة، فإذا كان كمال الغنى من أسباب أنه خير الشركاء لا شك أنه خير الشركاء، لكن الحديث ورد فيه أن أغنى الشركاء. قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إذن هذا باب جديد، باب من الشرك. لماذا لم نغف لم نقل باب من الشرك؟ أنا أسألكم، باب من الشرك نونا، والباب الذي قبله مثلا قلنا باب ما جاء لم ننون أضفنا، وهنا لم نضف، والإضافة هنا متعذرة، يعني متعذرة نحويا. لماذا؟ نعم، لا نعم لا، هي هذا في باب يعني قد نجعل مثلا باب مبتدأ أو خبر، المبتدأ محذوف، لكن الإضافة قلنا باب نونا أم لا؟ باب من الشرك. الباب الذي قبله قلنا باب ما جاء ما نونا أضفنا، وهنا لم نضف ولا يمكن الإضافة هنا. لماذا؟ نعم، اللي هو لا اسم شرط، ليس اسم شرط، لكن نقول لأنه حرف، أحسنت، لأنه حرف، والأسماء لا تضاف إلى حروف، إذا العنى هنا لأن من حرف والمضاف إليه يكون اسما ولا يكون حرفا، المضاف إليه يكون اسما وليس حرفا. قال باب من الشرك، هنا من للتبعيض والله أعلم، كما تقول أخذت من الدراهم، أي من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني ليس الشرك فقط مخصوص بهذا، إنما هو هذا نوع من أنواع الشرك، والأصل هنا بالشرك أنه الشرك الأصغر، بمعنى أن الذي لا يخرج من الملة ينافي كمال التوحيد الواجب ولا ينافي أصل التوحيد، لأنه إذا نافى أصل التوحيد خرج من الملة. إرادة، أي يريد الإنسان بعمله الدنيا، أي بعمله الأخروي، إرادة الإنسان بعمله الدنيا الأخروي. وإلا لو أن شخص مثلا عمل أجيرا عند شخص يبني له بيتا، لا شك أنه سيريد بعمله ماذا؟ الدنيا، ولا يثرب على ذلك. إنما المقصود أي شيء أن يعمل أعمالا أخروية يريد بها الدنيا. قال وقوله وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، قال الآية وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال من كان، هنا من اسم شرط، من كان يريد الحياة الدنيا أي همه الدنيا فقط لا يريد الآخرة. قال وزينتها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. إذن هذه هي من زينة الحياة الدنيا. نوفي إليهم، هنا نوفي جواب الشرط أي نعطيهم إياها وافية لمن نشاء، جواب الشرط مجزوم فيها. وبعد ذلك ولكن الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، إذا جزاؤهم في الآخرة النار وحبط ما عملوا فيها أي في الدنيا لا يستفيدون وباطل ما كانوا يعملون، إذا لا ينتفعون بأعمال في الآخرة. إذا إذا عمل الشخص عملا أخرويا وأراد به الدنيا، ماذا به؟ إرادة تامة. يأتي التفصيل الآن إن شاء الله في المسألة. فلذلك من عدل الله عز وجل أن الكافر إذا عمل عملا من أعمال الآخرة يثاب ويكافأ به في الدنيا. حديث أنس عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يجزى بها في الدنيا، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة والآخرة. إن الله لا يظلم مسلما أقل مؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا المنافع الدنيوية ولكن الجزاء الحقيقي في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل به في الدنيا لله حتى إذا وافى الآخرة لم يجد له عملا يجزى به. إذن الكافر ماذا به؟ إذا عمل عملا خيرة صالحة ماذا به؟ ينعم بها في الدنيا، وهذا من عدل الله عز وجل. فإذا لقي ربه ليس له أعمال صالحة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
له، هي مسألة الكلام على حكم أو أنواع إرادة الشخص بعمله الدنيا، متى يحبط العمل ومتى ما لا يحبط العمل. نناقشها الآن أو على آخر الدرس؟ ها؟ لكن بعض الأخوان خرجوا. تم؟ تم؟ نجعل آخر شيء. إذا وجد عندنا وقت ذكرتها، وإذا ما وجد عندنا وقت تكون الدرس القادم. تم؟ مسألة خاصة لك. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ، طوبى لعبد، طوبى لعبد عندكم آخذ بكسر، نعم آخذ هذا الصواب لأن عندي خطأ. طوبى لعبد آخذ بإنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. حديث أبي هريرة قال: وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. التعاسة ضد السعادة، بمعنى أن التعيس هو الذي لم يسعد في دنياه. وفيه أن الشخص الذي يسمع الدنيا ليس سعيدا، وفيه أن السعادة ليست في المال. قال: عبد الدينار، عندنا الدينار يكون من الذهب والدرهم من الفضة. الدينار لم يتغير وزنه في جاهلية ولا في إسلام، أما الدرهم فتغير وزنه واختلف. قال: عبد الدينار، جعله عابد، ما قال مالك الدينار أو قال جامع الدينار، لا يذم في ذلك، كل الناس تجمع الدينار، كل الناس تملك الدينار، لكن قال عبد الدينار. لما كان الدينار همه، يفرح له ويغضب له، يترك يرتكب المحرمات لأجله، أصبح جعله ماذا به؟ عبدا له. وفي مثل هذا الحديث تخويف، لأن الشخص قد يكون عبدا لغير الله عز وجل وهو لا يشعر. والمقصود هنا بالعبودية ليست عبودية عبادة تخرج من الله، إنما هي تخل في كمال العبودية الواجبة. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، هذا يكون أقل منه، لأن الذهب أغلى من الفضة، فالدنانير ذهب وفضة دراهم كالذي قبله. تعس عبد الخميصة، الخميصة كساء يلبس مربع تارة يكون فيه خطوط، هذه الخميصة. عبد لها لا يركع ولا يسجد لها، لكن هي همه، يحب لها يبغض لها، هذا المقصود بهذا الحديث. تعس عبد الخميلة، الخميلة هي القطيفة كما في بعض الروايات، تكون لها خمل أي لها هدب، خمل أي هدب، مثل بعض القطائف يكون لها خمل بالأطراف أم لا أهداب. ماذا به؟ إن أعطي رضي، إن أعطي من الدنيا رضي. إذا ما الذي يرضيه؟ لا ترضيه إلا الدنيا. وإن لم يعطى سخط، أي إما تسخط قضاء الله عز وجل، قال لماذا الله عز وجل لم يعطيني، لماذا الله لم يرزقني، ماذا بي، لماذا فلان تفتح له أبواب الرزق وأنا لم تفتح لي. ولا شك أن هذا السخط ماذا به؟ محرم، لأنه ينافي الصبر على أختار الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: تعس وانتكس، هنا تعس الظاهر أنه دعاء عليه، والدعاء عليه بنقيض قصده. هو حينما جمع الدنيا يظن ماذا بها؟ أنها سبب لسعادته، فعومل بنقيض قصده فدعي عليه بالتعاسة، بمعنى أن لا يكون سعيدا، فإذا لم يكن سعيدا سوف يكون شقيا. وانتكس، قيل الانتكاس هو السقوط على الرأس، وقيل معنى انتكس أنه لا ينتهي من مصيبة ويخرج من محنة إلا وقد وقع في محنة أخرى. إذا انتكس يعني دائما يتردد في أقدار الله عز وجل المؤلمة. وإذا شيك فلم تقش، إذا شيك إذا دخل في بدنه شوكة، سواء دخلت في يده أو في رجله أو في موضع من المواضع، قال فلن تقش، أي ما وجد من يخرج له هذه الشوكة. والمعنى والله أعلم هنا طبعا أيضا دعاء، أي لا يدعى عليه أن لا ييسر الله عز وجل له من يزيل عنه الأذى. والمعنى والله أعلم إذا كان هذا الأذى اليسير وهي الشوكة لا يجد من يزيلها عنه، فغيرها من باب أولى والله أعلم. وفيه أيضا التحذير من الانهماك في الدنيا وطلب الدنيا وكونها هي الهم. قال طوبى، هنا الناس طائفتان، طائفة أولى طائفة عباد الدنيا أهل الدنيا، الثانية من يبحثون عن رضا الله عز وجل. ونعلم أيضا الدنيا لا تذم لذاتها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، إنما تذم كما في هذا الحديث إذا أشغلت الشخص عن طاعة الله عز وجل، إذا كانت هي همه يحب لها ويبغض لها يوالي لها ويعادي لها، هنا الذم. وإلا ما ضار بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه بشروا بالجنة وهم من أغلى الخلق لعهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. قال طوبى، هنا صفة مدح، أي إما ادعى له بالطيب أو الخبر. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، العنان هو ما يقاد به الفرس، آخذ بعنان فرس في شيء في سبيل الله، أي يجاهد في سبيل الله عز وجل. أشعث رأسه، يعني رأسه متفرق، شعره غير مسرح، لماذا؟ لأنه مشغول بجهد أن يتبع العناية في مظهره وهندامه. مغبرة قدماه، يعني الآن أقدامه مغبرة بسبب ذهابه وإيابه وصولاته في الجهاد. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، الحراسة هي حراسة المجاهدين، والمقصود أن الشخص الذي يكون في الحراسة ماذا به؟ ليس له جاه وليس له منصب ظاهر، لأنه يعمل في شيء في الخفاء. إن كان في الحراسة فهو الحراسة، يعني إذا قيل له كن حارسا للجيش أقبل، لأن لا يتطلب منصب ولا يتطلب جاه، إنما يتطلب رضا الله عز وجل. وأيضا إن كان في الحراسة أدى الواجب الذي طلب منه، أصبح في الحراسة حقا وحرس وعليكم السلام. وإن كان في الساقة كان في الساقة، الساقة مؤخرة الجيش، يعني إذا قيل له لا تكون في الرأس المقدمة كن في آخر الجيش أيضا قبل بذلك. لماذا؟ لأنه لا يتشوف ولا يتطلع إليه شيء إلى أن ينظر مكانه وأن يرى وأن يكون له قدر وصيت عند الناس. ما صفة هذا الرجل؟ إن استأذن لم يؤذن له، لو أتى لحاكم لأمير لقائد طرق الباب قال هذا فلان غير معروف، نصح التعبير كما يقال هذا الزمن نكرة لا يؤذن له، ليس له مقام. وفي هذا الحديث فيه الدعوة إلى التواضع وعدم البحث عن الشهرة والخمول. قال وإن شفع لم يشفع، الشفاعة هي التوسط عند الغير في جلب محبوب أو دفع مكروه. يعني لو جاء يشفع لشخص لم يشفع ولم يسمع كلامه، لماذا؟ لأنه غير معروف، ليس مشهورا. بلى، التواضع مع القدرة على ذلك حسن، لكنه عند الله عز وجل ليس بهين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو حلف بالله أن هذا الأمر يتم لم يحنث بيمينه، فبر الله عز وجل يمينه وأنا له ما يريد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أنس بن النضر في قصة الربيع قال والله لا تكسر سن الربيع، هلا مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال القصاص. ثم تنازل أهل الجارية، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره، لو حلف بالله لم يحنث بيمينه، فجعله الله عز وجل أقول يمينه نافذا غير واقع غير حانث يمينه. إذن في هذا الحديث ذم من كان عبدا للدينار، والنحذر إذا من العبودية لغير الله عز وجل. رب عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قد يكون الشخص عبدا للهوى، عبدا لزوجته، عبدا لمنصبه، عبدا لرئيسه في العمل وهو لا يشعر. إذن الأمر ليس بالسهل. الضبط في ذلك إذا كنت عبدا لحقا قدمت رضا الله عز وجل على رضا المخلوق، وإن قدمت رضا المخلوق على رضا الخالق وأحببت لأجل المخلوق وليس لأجل المخلوق أو لأجل الدنيا، لا شك أن العبودية فيها خلل وفيها نقص. الشيخ المجدد رحمه الله تعالى قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ولنعلم أن الأعمال الآخرة، الأعمال التي يرجى بها الله عز وجل، الأمور التعبدية ليس كل عمل يراد به الدنيا يذم الشخص عليه. فإن كان الشخص يريد من العمل الأخروي نفعا معنويا ليس نفعا حسيا، يريد أن يمدح، يثنى عليه، يقام له، يقبل راسه، يوصف بالزهادة والتقى والورع، فهذا هو الرياء الذي مر بنا. إذا شخص في عمل الدنيا يصلي أو نحو ذلك لأجل أي شيء، لأجل الثناء والمدح، يعني منفعة ليست مالية، منفعة معنوية، ماذا به؟ هذا هو الرياء المحبط للعمل. الحالة الثانية أن يريد نفع مالي في أمور تعبدية، يريد نفع مالي، فهذا فيه تفصيل. يعني يريد دنيا، مثلا شخص على سبيل المثال يصلي للناس ليحصل على مكافأة، أو يصلي مثلا لأن المسجد فيه بيت، فإذا كان المسجد فيه بيت ماذا به؟ لن يستأجر، إذن هذه دنيا أم لا؟ ما حكم العمل إذا خالطته الدنيا؟ لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يتمحض للدنيا، قل لا أريد إلا الدنيا. قال أصلي بالناس، لو أنا في الركعة الأخيرة قالوا ليس لك مكافأة قلت أعطيت مظهري ومشيت. هذا هو الذي ورد فيه الوعيد الشديد، يؤذن لأجل هذا، يدعو الناس يكون داعي لأجل الدنيا، لا يريد الآخرة مطلقا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أمثال هذا الشخص: من التمس علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. إذن يطلب العلم لا يريد به إلا مصلحة دنيوية، يقول أنا أدرس لأجل أن أحصل على هذه الشهادة، أتوظف، إذا قالوا سكي أغلقنا هذا الباب، ليس هناك وظائف في هذه التخصص، قل لن أدخل، ماذا أريد؟ لا أريد المطلق، أنا أريد الشهادة لأتي الوظيفة ولا أريد العلم. إذن هذا الذي ورد الوعيد الشديد فيه، إذن لا يريد إلا الدنيا. مفهوم الحديث أنه إذا أراد الدنيا وأراد الآخرة ما الحكم؟ جائز. من التمس علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا، إذا أراد عرضا من الدنيا وأيضا أراد الآخرة، يقول دخلت هذا العلم الشرعي لأجل الشهادة ولأجل أيضا استفيد، لا يدخل في هذا الوعيد، لا يدخل في هذا الوعيد. شخص جاهد لأجل الجهاد ولأجل الغنيمة يجوز بإجماع أهل العلم، شخص جاهد لأمرين، للدنيا للغنيمة ولأجر الجهاد، يجوز هذا بإجماع أهل العلم. ذكر الإجماع القرافي رحمه الله تعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجل، والحديث في صحيح مسلم، يسأله الإعانة، قال على كم تزوج؟ قال على، لأنه قال على 4 أواق، قال كأنما تنحتون الفضة من أرض هذا الحائط، ما عندنا شيء نعطيك، ولكن ابق حتى نبعث بعثا فنصيبك فيه فتصيب منه. فبعث بعثا إلى عبد فأرسل هذا الرجل معهم فأصاب. إذن رجل أتى يريد المساعدة في المهر، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ قال ليس عندنا شيء، لكن سوف نرسلك في سرية من السرايا تجاهد في سبيل الله لأجل أن تجاهد ولأجل أن تأخذ الغنيمة. إذن هذا يدل على الشخص أن يعمل الخير يريد به نفع مادي مالي ويريد الآخرة. الحج عبادة، ويجوز للشخص أن يحج لأجل الحج ولأجل التجارة، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي فضل التجارة، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذن من عمل عملا من الأعمال الآخرة وأراد به الدنيا والآخرة جاز، إذا أراد به الدنيا فقط حرم، وهذا هو الذي ورد فيه الوعيد. إذا أراد نفعا معنويا من مدح ثنا ما الحكم؟ هذا هو الرياء. إذن هذا هو الضابط في مسألة إرادة الشخص بعمله الدنيا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني شخص مثلا درس في الكلية أو قال أريد أن أواصل رسالة درجة مثلا الماجستير والدكتوراه في تخصص شرعي، سئل لماذا؟ قال دين ودنيا، ما في بحث، لأن الوعيد ورد في أي شيء؟ في يبتغي لا يريد به إلا عرضا من الدنيا، لكن إذا أراد عرضا من الدنيا وأراد الآخرة مباح. لكن لا شك أن من يمحض النية للآخرة ويقول أنا سأطلب هذا العلم وسأدخل هذه الكلية سأصلي بالمسلمين، سأخطب، سأؤذن، حصلت لي الدنيا أو ما حصلت، لا شك أن هذا أكمل. لكن شخص يقول لا أريد لن أؤذن إلا إذا حصل لي الأمران، لن أخطب بالناس إلا إذا حصل لي الأمران، لن أعلم الناس إلا إذا حصل لي الأمران، هذا الفعل أقول جاهز. إنما النهي إذا أراد الدنيا فقط أو أراد النفع المعنوي فقط. فلذلك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: شخص جاهد لأجل الرياء، شخص تصدق لأجل أن يقال هو جواد، شخص حفظ القرآن ليقال هو قاري. إذا هالنفع ماذا به؟ نفع معنوي أو حسي؟ معنوي أو حسي؟ معنوي أم لا؟ أو نفع هذا الوعي. إذا المحذور النفع المعنوي أو تمحض النية للنفع الدنيوي فقط، دون الجمع بين الأمرين.